بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين فاعين، يقول: إذا لاحظت أن إنسانا كثيرا ما يغلبه العطاس أثناء الصلاة، فماذا أقول له وهل يؤثر ذلك على صلاته؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالعطاس لا يضر مصلي وليس باختياره، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كنت تظن أنه يتساهل في ذلك تنصحه بعد الصلاة لا يتساهل، ولكن في الغالب أن هذا الأمر ليس باختيار الإنسان ولا يظن فيه التساهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: يكثر علي التثاؤب والنعاس أثناء الصلاة، فكيف توجهونني أثابكم الله؟
نوجهك بأن تجتهد في أن تكثر الصلاة وأنت نشيط، تتوضأ إذا كنت كسلان، تتوضأ وضوءا ولو تجديدا، ولو كنت على طهارة تتوضأ للنشاط، وتحضر بقلبك أنك بين يدي الله وأنك بعبادة عظيمة، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، حتى تعيشك وتقوى في هذا العالم. وإذا كان النعاس والكسل، فإن الإنسان يستحضر أنه في أمر عظيم وأنه بين يدي العظيم سبحانه وتعالى، كان هذا ما يقويه وينشطه ويباعده من الكسل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تأخر الإنسان عن الصلاة بسبب السهو أو النوم، فهل يكون آثما؟
إذا كان لم يتعمد أسباب ذلك فلا شيء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط اليقظة، أن يؤخر الرجل الصلاة إلى أن يخرج وقتها أو إلى وقت التي بعدها. والله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. فإذا نام الإنسان النوم المعتاد وخلبه النوم أو شغل له شاغل فنسي فلا شيء عليه، فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسي الصحابة، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضربت الشمس مع الصحابة، كل ذلك وقع. وابن آدم محل النسيان ومحل الجهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن على البشر أنساك ما تنسون. فالحاصل أن الإنسان يبتعد عن أسباب النوم، فيبكر بالنوم حتى يقوم الفريضة، يبكر ولا يسهر، ويضع الساعة التي تعينه على ذلك على وقت مناسب للصلاة، أو كان عنده أهل عندهم انتباه يأمرهم بأن يوقظوه، يفعل الأسباب حتى لا ينام عن فريضة الله جل وعلا. أما النسيان فقد يغلبه وليس باختياره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيهي إلى الأقوال والأفعال التي تساعد المسلم على اجتناب الشيطان ووسوسته، جزاكم الله خيرا.
ننصح كل مسلم أن يبتعد عن أسباب استيلاء الشيطان عليه، وذلك بالغفلة عن ذكر الله وتعاطي المعاصي ومجالسة الأشرار، كل هذه من أسباب استياء الشيطان وغلبته عليه. فليحرص على الإكثار من ذكر الله، فإن الذكر يطرد الشيطان وبه تطمئن القلوب. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له الشيطان فهو له قرين. فإذا أكثر من ذكر الله ابتعد عنه الشيطان. وهكذا المعاصي تسبب قرب الشيطان وقسوة القلب والعقوبات. ومن أعظم العقوبات أن ينسى ذكر الله وأن تغلب عليه وساوس حتى لا يضبط عمله. وهكذا صفات الأشرار فإنها تضره ضررا عظيما وتنسيه ما عليه من الحقوق وتباعده من طاعة الله ورسوله، فيجب الحذر من ذلك. ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله ودعاءه جل وعلا أن يعينك وأن يصلح قلبك وأن يمنحك توفيق لذكره والقيام بحقه على وجه الذي يرضيه. فهو قائل سبحانه: ادعوني استجب لكم. فاضرع إلى الله وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى أن يعينك ويمنحك التوفيق ويعيدك من الشيطان ونزغاته ووساوسه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج بتوفيق إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم المهند من جدة. أم المهند تقول في رسالتها: فتاة عندها مال لزوجة أخيها، ولكنها أرجعت هذا المال، وبعد ذلك شكت في ذلك، وبعد حين وجدت مالا في مكان فيه بعض حاجياتها الخاصة بها، فلم تعرف هل هذا المال خاص بوالدتها التي دائما تضع المال في أي مكان، أم أنه خاص بزوجة أخيها، علما بأنها سألت زوجة أخيها فقالت لها: إنك أرجعتيه لي، وقالت مرة أخرى: وحتى لو كان معك فلا بأس فنحن أختان، علما بأنها لا تعرف مقدار المال المحتمل لديها من زوجة الأخ. سؤالي: هل تعطي المال لزوجة أخيها أم لوالدتها أم تتصدق به، علما بأن الوالدة قالت: يجوز أن يكون المال لي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذا المال إذا كانت والدتها ترى أنه مالها فأعطيه والدتها، فإن كانت هي تظن أنه مالها وأنها قد تضع في هذا المال في هذا المكان شيئا من مالها من مرتبها من كسبها فهو مالها، الأصل أنه مالها. فإذا كان ليس لها مال بالكلية وزوجة أخيها أخبرتها أنها حقها وصلها، هذا يكون لأمها ما دمت أمها تضع عندها بعض الشيء فهو لأمها. أما إذا كانت هي قد تضع مالا لنفسها في هذا المكان فإنه ماله، الأصل أنه ماله. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: حجت فتاة في سنة من السنوات، وبعد ذلك وعند رمي الجمرات كانت تعتقد أنه لا بد من رمي الجمرات في نفس الحجر الواقف وليس في الحوض أو الصحن، ولوجود الزحمة لا ترى الجمرة، فكانت ترمي حجرا زائدا في جميع المواقع الثلاث، فيكون حاصل الجمرات 8 جمرات في كل موقع. هل رميها الحجر الزائد الذي يعد في ترتيبه 8 يترتب عليه شيء، أم أن ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواء أصاب الشاخص أو ما أصاب الشاخص. أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا بحاجة، كان تشك هل رمت 7 أم أقل، فلا بأس أن ترمي 8 أو 9 حتى تتيقن أنها رمت 7. أما مع العلم بأنها رمت 7 فلا حاجة إلى الزائد ولا وجه له. وليس من الواجب رمي الشاخص، المقصود رمي الحوض. فإذا كانت تعلم أو يغلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل يترتب عليها كفارة أو شيء إذا ما رمت بثمان؟
إذا كانت رمت سبعا كفى والثمن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السبع وصلت الحوض كفى والحمد لله وليس عليها شيء. أما إذا كانت شاكة ما تدري فعليها دم يذبح لمكة للفقراء، لأن التاري الشاك لم يؤدي الواجب.
الأخوان محمد أحمد فلاتة وخالد آدم إدريس بعثا يسألاني ويقولان: نحن من سكان مكة المكرمة، خرجنا في رحلة ترفيهية تبعد عن مكة بمقدار 100 كيلو، وحان موعد الصلاة، فهل يجوز لنا أن نقصر ونجمع أم نقصر فقط؟ جزاكم الله خيرا.
المشروع لكم إذا كان واقع ما ذكرتم المشروع القصر، يعني هذا سفر فالسنة الصلاة 2. أما الجمع فأنتم بخيار، إن جمعتم فلا بأس، وإن تركتم الجمع فهو أفضل إذا كنتم مستقرين لا مشقة عليكم في ترك الجمع فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في منى في حاجة الوداع لم يجمع لكونه نازلا في منى، فلم يجمع عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جمع المسافر فلا حرج، إلا أن الترك أفضل إذا كان مستريحا مستقرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي حسن بعث برسالة وضمنها سؤالا واحدا يقول فيه: هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟
نعم، لا حرج التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف أو من طريق مباشرة عند وجود محرمها أو غيره، على وجه ليس فيه تهمة وليس فيه خلوة، إذا كان الحديث في مصلحة الزواج لا بأس بذلك. أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج وليس فيه خلوة بل من بعيد بالهاتف أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب ارتبطت مع فتاة وخطبتها، ولكن بعد الخطبة سمعت والدتي تقول: إنها أختك من الرضاعة. فقلت لها: كم رضعة قمت برضعها؟ قالت: مرة واحدة. فهل يحق لي الزواج؟ وما وكيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت أمك من رضعها إلا رضعة واحدة فإنها لا تكون أختا لك ولا حرج في زواجها، لأن الرضعة الواحدة لا تحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. الرضاعة يحصل به التحريم لا بد يكون 5 رضعات. فإذا كانت أمك تقول إنها لم ترضعها إلا واحدة فإنها لا تكون أختا لك ولا حرج عليك في التزوج بها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من القصيم رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم فهد تسأل عن سجود الشكر، كيف يكون وما هي مشروعيته؟ جزاكم الله خيرا.
سجود الشكر مثل سجود الصلاة، سجدة واحدة. يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يحمد الله ويثني عليه على النعمة التي حصلت، يدعوه جل وعلا ويشكره، هذا سجود الشكر. مثل إنسان بشر بأن الله جل وعلا رزقه ولدا، أو بشر بأن أمه شفيت من مرضها أو أباه، أو بشر بأن المسلمين فتح الله عليهم ونصروا على عدوهم، فإنه يشرع السجود شكرا لله ولو كان على غير طهارة. ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول: اللهم اغفر لي اللهم ارزقني شكرا نعمتك الحمد لله على هذه النعمة ونحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين فاغين يسأل ويقول: هل الركض إلى الصلاة جائز؟
لا ينبغي، مكروه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تلوا الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم وصلوا من فاتكم فأتهم. لا ينبغي الضحى ولا العجلة، من يمشي وعليه السكينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما معنى الإسلام أثابكم الله؟
الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يعني الانقياد والذل لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. ومن ذلك أداء الصلاة، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، بر الوالدين، صلاة الرحم، ترك المعاصي، كلها داخل في الإسلام. وسمي دين الله إسلاما لأنه ذل لله وانقياد لطاعته وترك لمعصيته، فلهذا قيل لها الإسلام. يقال أسلم فلان لفلان ذلله وانقاد لأوامره. فالإسلام هو الانقياد لأوامر الله والطاعة لأوامر الله عن خشوع وعن ذل وعن انكسار وعن رضا فيما عند الله وإخلاص الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجب علينا قراءة شيء من القرآن إذا أردنا الذهاب في الليل إلى مكان في الصحراء أو الوديان أو الجبال؟
أعيد.
يقول: هل تجب علينا قراءة شيء من القرآن إذا أردنا الذهاب في الليل إلى مكان في الصحراء أو الوديان أو الجبال؟
لا تجب عليكم قراءة، لكن يسعى لكم أن تقولوا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات، لأن هذا من أسباب الوقاية. وإذا قرأتم القرآن كله خير، لكن لا يجب، من قرأ فلا بأس، القرآن طيب وهو من ذكر الله عز وجل، ولكن مع هذا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع ثلاث مرات، كل هذا من أسباب السلامة والحفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر ويصلي فيه ركعتين تحية كذلك؟
إذا كان المقصود الذهاب إلى المسجد التحية هذا غير مشروع. أما إذا كان قصد المسجد لحضور حلقات العلم، ليجلس فيه في الصلاة، ليجلس فيه يقرأ القرآن، يصلي تحية المسجد. أما أن يذهب إلى المساجد ليصلي ركعتين فقط هذا غير مشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الإسلام في الذي يصلي ولا يصوم؟
حكمه أنه عاصي، يجب أن يتوب إلى الله ويعلم من ولاة الأمور، ويجب أن يؤدب ويضرب حتى يتأدب ولا يعود. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على المسلم أن يوفره لصحة الصلاة، وكيف يكون حال المسلم في الصلاة؟
يجب عليه أن يتوضأ إذا كان غير الطهارة، وأن يعد المصلى إذا كان ما عنده ظنا طيبة طاهرة، يعد مصلى حصير سجادة من القطن أو غيره حتى يصلي عليها. إذا كان ما عنده محل طاهر يعد السترة التي تستر عورته مثل قميص إزار ورداء، يعد الشيء الواجب للصلاة. ويستحب أن يعد سترة يجعلها أمامه كما عند الجدار، يلتمس كرسي أو حربة يركزها أمامه، سنة الصلاة إلى السفرة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف صاد عين فاء، له جمع من الأسئلة. يقول في أحدها: قول القارئ عند انتهائه من القرآن صدق الله العظيم بشكل دائم جهرا، هل هذا من السنة؟ وهل له أصل في دين الله أم هو بدعة على هذا الوصف والتقييد؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا العمل لا نعلم أصلا، لا نعلم له أصلا، وإن اعتاده الناس لكن لا نعلم بالشريعة ما يدل عليه، ولا نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فتركه أولى. فبعض أهل العلم يستدل بقوله تعالى قل صدق الله فتكون لك إبراهيم، وفي لا ذلك الآية، الآية أمر بها من أمر للمناسبة التي تقتضي ذلك، أما كونه بعد القراءة يقول صدق الله العظيم دائما وعادة هذا لا أصل له، لكن إذا فعله لأسباب مثل جاء البحث في عظمة القرآن أو في عظمة الآية فقال صدق الله العظيم ما عظم هذا، هذا القرآن ما أعظم بيانه ما أعظم توجيهه عند المناسبات ما بس، أما أن يعتاد كنا ترى آيات وانتهى أو سورة قال صدق الله العظيم فهذا لا 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 له له أصلا، والمشروع ترك ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يمكن قضاء السنة القبلية بعد الصلاة إن فاتتنا قبلها بسبب التأخر مثلا؟
نعم، فاتت السنة القبلية من سنة الظهر فالسنة يصليها بعد الله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فاتته سنة الظهر القبلية في بعض الأوقات فصلىها بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى ستا أربعا قبل السنة القبلية وثنتين السنة البعدية، فالمقصود أنه إذا فاتته في أول ما قال أقام الصلاة إذا فرغ من الصلاة يصلي أربعا السنة القبلية ثم يصلي اثنتين السنة البعدية، هذا هو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس كافة، والسؤال هل كان هذا شأن ما قبله من الرسل عليهم السلام أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول رسول إلى هؤلاء الخلق الجن والجهون؟ جزاكم الله خيرا.
كان الأنبياء والرسل معظون، كل واحد يسوى إلى قومه، والجن لهم نذر، الرسل يرسل لهم نذر لهم من قومهم من جماعتهم، أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للجميع للجميع الجن والإنس، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، لن يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس، قومه في جهاته أو مكانه من جن وإنس هو يبعث إليه، وإن كان لا يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن لكن هم مبعوث إليهم، عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا وينتفعوا برسالته ويعملوا بها، إذا كانوا من قومه من بلده وقومه الذين بعث إليهم فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول لأنه أرسل إلى قومهم. نعم.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول ما هو رأي سماحتكم في الشخص الذي لا يحافظ على السنن ولا يصليها في كثير من الأحيان؟
إذا كان يؤدي الواجبات ويدع المحرمات فالحمد لله، هو بر ومؤمن وفاته فضل المسارعة إلى الخيرات والمندوبات، فاضل فضل المسابقة، فهو من الأبرار من أصحاب اليمين وليس من السابقين، حتى يكون عنده نشاط في المندوبات ومسارعة إلى الخيرات.
اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الفرق بين الألفاظ التالية راتبة نافلة مؤكدة؟
الراتبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أنها راتبة، يداوم عليها صلى الله عليه وسلم من سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هذه يقال لها رواتب، سنة الجمعة لأن الرسول راتب عليها عليه الصلاة والسلام وأضب عليها، والنافلة هي التي غير الفريضة تطلق على كل عبادة غير واجبة، الصوم والصلاة والصدقات ونحو ذلك يقال لها نافلة، كل عبادة غير واجبة يقال لها نافلة، كسنة الضحى والرواتب التي مع الصلوات، سنة الوتر، صوم الاثنين والخميس، صوم ست من شوال، كان يقال لها نوافل، الصدقة بالمال غير الواجبة ولها نافلة. أما المؤكدة فهي السنة المؤكدة التي ليست مطلقة بل مؤكدة، مثل الرواتب سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة مؤكدة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو أن توجهوا المسلمين كيما يخلوا مساجدهم من البدع، لأنني قرأت أن كثيرا من المساجد لا تخلو من البدع، جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسلمين أن يطهروا مساجدهم من كل ما حرم الله من بدع أو معاصي، ومن البدع بناء المساجد على القبور، دفن الميت في المسجد، جعل حصاة يسجد عليها كما يفعل بعض الشيعة يسجد عليها، التلفظ بالنية: نويت أن أصلي كذا وكذا. هذه من البدع التي يجب تنزيه المساجد عنها. ولا يجوز أن يصلى المقبرة ولا في مسجد بني على قبر، بل يجب هدمه، لأنه منكر وبدعة من وسائل الشرك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت قولا يقول: اغتربوا تضووا، هل هو حديث صحيح؟ وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة.
ليس لهذا الأصل، بل كون يتزوج من أقاربه أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام. أما قول بعض الفقهاء أنه تزوج النبية، هذا لا أصل له، بل هو مخير. إن شاء تزوج غريبة كبنت عمه وخاله، وإن شاء تزوج بعيد، لا حرج في ذلك. وأما قول من قال إن النبي أنجب وأفضل، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، بل يتيسرت قريبة طيبة في أولى لما في هذا من صلة الرحم. أما إذا كانت الأجنبية أدين وأكثر خيرا فالأجنبية أفضل. المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فالمؤمن يلتمس ذات الدين طيبة وإن كانت من غير أقاربه، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح وتسأل عنه وإن كان من غير أقاربها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.